بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين. هذا التنبيه في الواقع عقد لبيان أن التكليف متى يسقط عن الفعلية. ذكرنا سابقا أن من شروط فعلية التكليف أن يكون غير مضطر إليه المكلف، فإذا المكلف اضطر إلى فعل شيء أو إلى ترك آخر فالاضطرار مسقط لفعلية التكليف. فمن شروط فعلية التكليف ألا يكون مضطرا إليه. هذا التنبيه الثاني يتعرض إلى الشرط الثاني من شروط فعلية التكليف. الشرط الثاني من شروط الفعلية أن يكون الأمر المشتبه، الأمر المشكوك، عليكم السلام، الأمر المشكوك والأمر المشتبه أن يكون داخل في محل الابتلاء. فإذا المكلف اشتبه بين كأسين أحدهما نجس، ففعلية تكليف وفعلية وجوب التجنب عن النجس منوط بأن يكون المكلف مبتلا بهما. فإذا خرج الكأسان أو أحدهما عن الابتلاء وكان المكلف غير مبتلى به فلا فعلية بالنسبة للخارج عن محل الابتلاء. قبل أن ندخل في أصل المطلب نبين هذا الأمر وهو ضروري. الأمر الذي أريد بيانه أن هذا التنبيه يختص بالشبهات التحريمية ولا يشمل الشبهات الوجوبية، لأن الشبهات الوجوبية لا يشترط فيها أن يكون الأمر المشتبه وجوبا أن يكون تحت القدرة والابتلاء، لأن الواجبات والأوامر الشرعية منوطة بالمصلحة والمفسدة، فالأوامر الشرعية ملاكها المصلحة، الشارع يريد المصلحة بغض النظر على أن المكلف قادر أو غير قادر، بغض النظر على أن هذا الأمر يبتلى به المكلف أو لا يبتلى، فقيد الابتلاء في الأوامر ليس ثابتا، لأن المأمور به المكلف المناط تحصيل غرض الشارع، وتحصيل غرض الشارع حصول على من؟ تحقق المصلحة، والمصلحة وجود المصلحة تجعل الشارع يسوغ له أن يأمر بشيء فيه مصلحة، وجود شيء فيه مصلحة. فإذا كان الشيء فيه مصلحة هل يصح للشارع أن يأمر به؟ الجواب نعم. نعم، بغض النظر أن هذا المكلف قادر أو غير قادر، مبتلى به أو غير مبتلى به. فالشارع المقدس يقول لله على الناس حج البيت، قد الناس إلى آخر عمرهم قد لا يستطيعون، ولكن لا يعني أن وجوب الحج لا يسوغ، فإنه يسوغ ويصح للشارع أن يأمر بالحج وإن كان المكلف غير قادر أو غير مبتلى، غير مبتلى بالحج، ولكن الأمر بالحج صحيح. ليش؟ لأن مدار الحج وملاك ثبوت الحج هو مصلحته، والمصلحة هي المجوزة والمرخصة والمصححة لتعلق الأمر به. إذن فرق، رجاء التفتوا لها النقطة المهمة والظريفة اللي الشيخ ما ذكرها ولا تعرض لها ولا أشار إليها، أن هذا التنبيه، أكرر للأخوة الذين جاءوا متأخر، أن هذا التنبيه الثاني من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين يختص بالشبهة التحريمية ولا يشمل الشبهة الوجوبية. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا التنبيه بينته في بداية الدرس، هذا التنبيه يتكلم عن شروط فعلية التكليف. ما هي شروط فعلية التكليف؟ واحدة من شروط فعلية التكليف أن يكون المكلف به مقدور عليه وتحت ماذا؟ ابتلاء المكلف، مقدور عليه ويكون في دائرة ابتلاء المكلف. فالشارع المقدس إذا شيء خارج عن محل ابتلاء المكلف ينهى عنه؟ لا. ليش؟ لأن المكلف أصلا لا يقوم به، لأنه ليس مبتلى به وليس في معرض قدرته، فنهي الشارع سيكون نهيا لغوا، سيأتي بيانا، لا أريد أن أدخل في هذا المطلب الآن. ولكن قلت أن هذا التنبيه الذي يتكلم عن شروط فعلية التكليف يتكلم على أن الابتلاء ودخول المشتبه تحت القدرة والابتلاء من شروط فعلية التكليف. زين، هذا الشرط يشمل الشبهات الوجوبية والتحريمية أو فقط التحريمية؟ قلنا التحريمية. لماذا؟ أجبت بجواب لم يذكره الشيخ أصلا، لم يتعرض إليه الشيخ أصلا، فذكر بعض الأعلام كالمرزى النائيني قدس الله نفسه الزكية، قال أن الشبهات الوجوبية لا يشترط فيها أن يكون الأمر المشتبه مقدور عليه. في الأمور الواجبة، في الأمور الواجبة أو في ما يأمر به المولى، خلينا نقول هالشي، ما يتعلق به الأمر المولى، أمر المولى ليس من شروط تعلق الأمر بشيء أن يكون داخل تحت قدرة المكلف. شلون سيدنا؟ يعني الشارع يقدر أن يأمر بشيء والمكلف غير قادر عليه؟ جواب نعم. نعم. ليش؟ شلون الشارع يأمر بشيء والمكلف غير قادر؟ نقول ها، أصل الأمر وأصل الجعل في الواقع، مناط الجعل والأمر الملاكات، المصالح، بغض النظر على أن المكلف قادر أو غير قادر. قد المكلف غير قادر، مو مهم. الشارع شو يريد؟ أنه يسوغ له سؤال هيتشي، يسوغ للشارع أن يأمر بشيء فيه ملاك ومصلحة؟ الجواب نعم، بغض النظر عن أن المكلف قادر أو غير قادر. فكون المكلف مبتلى، كون المكلف داخل تحت قدرته أو لا، مو مهم، لأن نتكلم عن من؟ عن إمكان تعلق الأمر. هل يمكن للشارع أن يأمر بشيء فيه ملاك المصلحة وإن كان المكلف؟ نعم. وما أكثر الأوامر، وما أكثر الأوامر، قد المكلف يأتي إلى الدنيا ويذهب وهو لا يستطيع أن يأتي بها، كالحج مثلا. ولكن لما يأمر الشارع بالحج، أمره سائغ أو غير سائغ، مقبول أو غير مقبول، معقول أو غير معقول؟ ليش معقول؟ لأنه في ملاك، والشارع يريد ماذا؟ الملاك. هسه المكلف قادر، قد المكلف في المستقبل يقدر، قد المكلف يتحصل على بعض الطرق لأن يمتثل هذا الأمر. هذا الأمر يرجع لمن؟ للمكلف. فنحن مرة نتكلم عن أصل الجعل، مرة نتكلم عن الفعلية، مرة نتكلم عن الفعلية. نحن قد لا نتكلم ماذا في الأمور التي في الواقع الشارع يصح أن يأمر به، فأن يكون ماذا بحد ذاته سائغ. فالحج يقول لله على الناس حج البيت، حج البيت. خب ناس ما يقدرون يذهبون الحج، ما عندهم استطاعة، ولكن الشارع يقول أنا يسوغ لي أن أمر به، لأن الحج بمصلحة. مكلف قادر أو غير قادر مو مهم، مبتلى به وموته مو مهم. أيها الناس، مثلا طهر بيتي للطائفين طهر بيتي للطائفين، هذا ما راح يطوف ولا هذا يطوف، نحن لا نطوف لأن غير مبتلين وما يخالف، بس تطهير البيت للطائفين بحد ذاته فيه مصلحة، فأمر يتعلق بمن؟ بتلك المصلحة، سواء أتيت بها أو لا تأتي. نعم قد بالمستقبل تأتي بها، أو قد تموت ولا تأتي بها، ولكن أصل المصلحة تسوغ، يلا شيخنا، تسوغ للأمر وتعلق الأمر. أما النواهي، هنا أنا أسمع، هنا فقط أسمع. أما النواهي، النواهي لا بد أن يكون الشيء المنهي عنه أن يكون داخل تحت قدرة المكلف وابتلائه، داخل تحت قدرة المكلف وابتلائه. بمعنى أن المكلف لو لم يكن مبتلى بشيء، لم يكن مبتلى بشيء، لم يكن قادر على شيء، لم يكن مبتلى عني أصلا، مو في معرضة، ليس في معرض قدرتي أصلا، كالطيران إلى السماء، كتناول الماء بإناء السلطان، تناول الماء بإناء السلطان شنو مولانا؟ أصلا لا في قدرتي ولا في محل ابتلائي أصلا. أن يقول الشارع لا تشرب بكأس السلطان، هذا يصح أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن النهي، يلا شيخنا، مأخوذ فيه أن يكون المكلف في معرض الابتلاء، في معرض الابتلاء. فإذا لم يكن في معرض الابتلاء، يلا شيخنا، لا يصح تعلق النهي، لا يصح تعلق النهي. فجنابك إذا أنت في معرض الابتلاء بشرب الخمر، في معرض الابتلاء بشرب الخمر، المولى إذا نهاك عن شرب الخمر يسوغ أو لا يسوغ؟ نعم. أما إذا جنابك أصلا ليس في معرض الخمر ولا صنع الخمر ولا وجود الخمر ولا هم يعزون أصلا، أن يقول لا تشرب الخمر يسوغ؟ قالوا لا يسوغ. ليش؟ لأن أنا أصلا حسب تعبيرنا النهي لابد أن يجعل المكلف يترك النهي، يرد حتى شنو؟ أترك. إذا هو شيء متروك، هو شيء ما موجود، ما متروك. لست في معرضه، ولست مبتلى به، ولست قادر عليه، فالأمر بحد فالشيء بحد ذاته متروكا، متروكا. فهل يصح الشيء المتروك أن نقول له اترك؟ نعم يصح أن أقول له اترك وهو متروك بحد ذاته؟ قالوا لا. إذن هذا التنبيه مختص بمن؟ مختص بشبهات التحريمية دون الشبهات الوجوبية. هذا شيء لم يذكره المصنف، ذكرناه. نأتي إلى بعد ما له ربط هذا ما له ربط بالدرس.
الآن تفضلت الوجوب ناظر إلى البلاد ما ناظر إلى المكلف والقدر. بالتحريم هم نفس الشيء، ناظر إلى الملاك. ليش نافرقت؟ لا ما ناظر إلى الملاك، ناظر إلى المكلف والقدرة. في حين في الوجوب ناظر إلى الملاك. هنا التفريق هذا
في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، في عالم الإمكان، إذا شيء لا يتمكن منه المكلف، لا يتمكن منه المكلف، ليس داخل تحت قدرته ولا ابتلائه، يصح لنا أن نقول لا تفعل؟ قبيح أو حسن؟ قبيح. أسمع أسمع، عجيب والله. أما إذا كان الشيء، إذا كان الشيء فيه ملاك، شنو ملاك؟ مصلحة، مصلحة، مصلحة. هذه المصلحة الشارع يريدها، الشارع يريد تلك المصلحة. فإذا أمر أمره بذلك الذي فيه المصلحة، سائغ أو غير سائغ، ممكن أو غير ممكن، ممكن. فيقول لك مثلا صلي، يقول لك حج، ممكن. ليش؟ لأنه الأمر يدور مدار المصلحة، يدور مدار المصلحة. زين، تقول مولاي أنا الآن غير قادر على هذا الشيء المأمور به، ولست مبتلى به، أنا فقير مدقع، ما مبتلى بالحج أصلا. يقول أنا أمري لا يلحظك، أمري يلحظ شنو؟ المصلحة، بما هي مصلحة، ما يلحظك أنت، ما يلحظك أنت. فلما أمر بالحج حتى أجعل في ماذا؟ أجعل في نفوس المكلفين شنو مولانا؟ على أن هذا الشيء مطلوب ومراد، أنا أريده. فإذا أمكن لك أن تهيئ الوسائل والأسباب أن تذهب إلى الحج، هذا أمر شنو؟ منوط بك، ويمكن أنت ما تقدر، ولكن أصل الأمر سائغ، يعني معقول، ممكن، مو قبيح، مو قبيح، ليس قبيحا. ولكن في النواهي ماذا يراد في النهي؟ ماذا يراد في النهي؟ كف، أحسن، كف النفس أو ترك الفعل. هذا بحث بيناه في مباحث سابقة، ماذا يدل النهي؟ هل هو كف النفس أو ماذا؟ أو ترك الفعل. على كلا التقديرين أريد منك الكف، أريد منك الترك. ليش أريد منك الترك؟ لوجود مفاسد، لوجود مفاسد. ولكن أنا أريد ترك، أن لا تقوم بهذا لأنه في مفسدة. إذا المكلف هو أصلا تارك، مكلف تارك، أصلا تارك، ماكو شيء خمر، ماكو، هو الترك حاصل. فإذا الترك حاصل يسوغ لي أن أقول له لا تفعل؟ لا يسوغ، لا يسوغ، لأن أصلا الترك حاصل، فيكون النهي ماذا؟ فلذلك لما نقول أن يكون داخل تحت الابتلاء، أن يكون داخل تحت القدرة، هذه من شروط شنو؟ من شروط الأحكام التكليفية التحريمية، أحكام التحريمية. فلذلك هذا التنبيه شو يقول؟ خلنا نقرأ التنبيه بعدني، أنا ما شرحته ولكن راح أبدأ أشرح الآن. أنه لما كان النهي عن الشيء شوفوا يخصص أن النهي لمن ورد إخواني ورد لشيء. شنو هو ذاك الشيء؟ إنما هو لأجل أن يصير من يصير النهي داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع. نعم ترك الشيء المنهي، ترك الشيء المنهي لو لم يكن له داع آخر. زين، فالنهي لو كان منصب على من؟ على الترك، أن أترك. فملاك، يلا ملاك النهي ترك شنو؟ المنهي. ليش؟ لوجود مفسدة. أما ملاك الأمر لا تقول لفعل المكلف، لا لا لا، وإنما أحسنتم. فملاك الأوامر وجود المصالح، ملاك النهي شنو؟ ترك المنهي عنه. أريد منك أن تترك، لا يرتكب النسبة شو يسموها زجرية، أزجرك. فالنهي ملاكه الزجر والترك والابتعاد، ولأنه مأخوذ في النهي الزجر والترك، فنأتي ونقول يلحظ في النهي أن المكلف في معرض الابتلاء أو لا، في معرض الابتلاء أو لا، داخل تحت قدرته أو لا. فشو نقول؟ إذا اشتبه المكلف بأمر أنه مكلف أنه حرام أو ليس بحرام، هذا الكأس حرام أو هذا الكأس حرام، ما أدري، هذا حرام أو هذا حرام، ما أدري، حتى أكون أنا منهي عنه لابد أن يكون الشيء تحت قدرتي وابتلائي. لأنه إذا الشيء هو خارج عن قدرتي وابتلائي، أصلاً جعل النهي بالنسبة إليه باطل، باطل، ما يصير، قبيح. ليش؟ لأن الشيء الذي أنا لست مبتلا به أصلاً لست في معرض ارتكابه حتى ينهاني الشارع. فمتى يصح النهي؟ عندما تكون في معرض الابتلاء، في معرض الارتكاب، يقول لك شارع شنو؟ لا تسوي، لا تسوي. فالنهي يلحظ فيه شنو؟ قدرة على الفعل وابتلاء المكلف به. فنقول إذا تردد المشتبه حرمة بين أطراف الفعلية، اسمع، الفعلية تامة في ترك جميع الأطراف بشرط أن لا يكون أحد الأطراف أو بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. فلو خرج أحد الأطراف أو بعضها من محل الابتلاء فشنو مولانا؟ فالفعلية بالنسبة إليه شنو؟ ساقطة. فعلية شنو؟ فعلية النهي، لا نهية، لا نهية. ليش؟ لأنه من شروط فعلية النهي أن يكون شنو مولانا؟ أن يكون مقدورا عليه داخل محل الابتلاء، داخل محل الابتلاء. وذلك لوجهين، وذلك لدليلين. الدليل الأول هذا، أن توجيه خطاب لا تفعل، توجيه خطاب لا تفعل لغير المبتلى بذلك الشيء ولغير القادر عليه لغو، لغو. إذا أجاك واحد أحكم الحاكمين، إيش قال لك؟ سيدنا لا تطر في السماء. قل مولاي أنا أصلا ما أقدر أطير حتى لا تطر في السماء، فهذا نهيك لغو، قبيح، قبيح، ولا يمكن للحكيم أن ينهى عن أمر قبيح أو يصدر منه شيء قبيح. نعم، ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر، تكليف بغير مقدور، ذاك بحث، ذاك يأتي وين؟ في الواجبات، في الواجبات. أنه تقول سيدنا الحج واجب ولكن يناط بالحج أن يكون الإنسان قادر عليه، لأن يحتاج إلى ارتكاب، ارتكاب، والارتكاب يحتاج إلى قدرة. أما الترك، الترك نعم، الترك اسمع شيخنا، الترك لما أنا مبتلى به، الترك لما أنا مبتلى به أحتاج إلى قدرة على تركه. أما الشيء الذي هو خارج عن ابتلائي أصلا، خارج عن ابتلائي أصلا، يقول أصلا لا يتعلق بك نهي، لأنه الشيء الذي هو خارج عن قدرتك وخارج عن محل ابتلائك لا يتعلق به نهي أصلا، لا يتعلق به نهي أصلا. سيدنا بعد بين لي أكثر، الشيخ علي شوية قلبه ما مرتاح، بيان أكثر. أقول الداعي إلى صدور النهي شنو؟ الداعي، ها، الداعي لصدور النهي شنو؟ الداعي لوجود النهي وصدور النهي من الشارع إيجاد الداعي لترك العمل. أي يقول لك لا تفعل، يعني يا أيها المكلف أنا أوجد في نفسك شيء اسمه حرام ما يريد الشارع، هذه إيجاد الداعي للترك، إيجاد الداعي للترك. من الذي يوجد الداعي للترك؟ نهي الشارع، نهي الشارع. هذا إيجاد الداعي للترك في 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 أي مورد نحتاج إيجاد الداعي للترك؟ في شيء الذي أنت في معرض ابتلائي، في معرض ابتلائي. أما الشيء الذي أنت في واقع الحال ماذا؟ أصلاً لست مبتلى به. بعد إيجاد الداعي للترك بعد ما أكو، واضح مطلب؟ هذا دليل أول. دليل الثاني، دليل الثاني، خلأ بس أكمل. دليل الثاني لاشتراط كون المنهي عنه لابد أن يكون داخل تحت الابتلاء هو أن الغير مبتلى به متروك، غير المبتلى به متروك، متروك من الأصل. فإذا متروك من الأصل فالنهي عن تركه تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل. هذا الوجه الثاني، نقرأ المقدار حتى نشوف وين نقدر نوصل. يا الله، أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو النهي، لما كان إنما هو لهذا القيد لأجل أن يصير داعيا، من يصير داعيا للمكلف نحو تركه، يعني أجعل فيك شنو داعي لترك ذلك الشيء لو لم يكن له داع آخر. طبعا إذا كان هناك داعي آخر لترك ذلك الشيء هنا النهي شنو مولانا ما يجي. مثلا مثلا شيخنا، مثلا أنا قاذورات أجلكم الله تعالى، العذرات، العذرة، المكلف الإنسان له رغبة في في تناوله، ما كره أصلا. ليش؟ لأن تشمئز منه النفس، فبعد ماكو ماكو شنو مولا، ماكو داعي إلى، ماكو داعي إلى شنو؟ أحسنتوا، ماكو داعي إلى إيجاد شنو؟ ذاك في الأوامر، ذاك في الأوامر، ذاك في الأوامر. أما إذا كان لا شوفوا شيخنا، شيخنا يا شيخ، إذا ماكو داعي أصلا لارتكاب الشيء، أصلا ماكو داعي لارتكاب الشيء، يحتاج المولى يوجد داعي آخر لعدم ارتكابه؟ لا، قاذورات ماكو داعي للارتكاب أصلا 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 أصلا، يحتاج المولى يقول لا تأكل القاذورات؟ ليش؟ لأن أما إذا كان الشيء فيه شنو مولانا، فيه رغبة أو ميول لارتكابه، الشارع وإن كان الآن غير مرتكب، الآن غير مرتكب، ولكن الشارع يوجد داعي لتركه. أقول صحيح أنا طبعي، أنا طبعي ما أحب الخمر، سواء الله حرمه أو ما حرمه، أنا طبعي ما أحب الخمر، ما أحب الخمر، سي قوة ما أحب. أكو أشخاص الآن مباحات ما يفعلونها طول حياتهم، مباحات مباحات ما يعملوها طول حياتهم، ليش؟ يقول ما تعجبني، مباح بس ما يسوي، مكروه ما يسوي. يقول هذا اللي أنت تتركه لأن طبعك أنت ما يريده، مو أنه الشيء هو، مو أن الشيء هو تشمئز منه النفس، لا لا لا، أنت طبعك ما تريده. يقول لأنك أنت طبعك ما تريده، أنا أوجد نهي، أوجد نهي حتى أجعل تركك إلى بداعي نهي، أجعل تركك بداعي نهي حتى يكون شنو مولانا، حتى يصير أنت تتركه امتثالا لأمر الله، امتثال مو لطبعك ورغبتك، لا امتثال لأمر الله، حتى يصير فيه نوع من شنو الزاجرية. هذا مو تحصيل حاصل، إذا كان أكو شنو، إذا كان أكو هناك داعي للارتكاب. ولا ولا يكاد يكون ذلك، يعني النهي عندما يؤخذ فيه أن يكون شنو مولانا، أن يكون داخل تحت قدرة المكلف وابتلائه، لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، يعني داخل وين، تحت تحت ابتلاء المكلف. وأما ما لا ابتلاء به بحسبها، بحسب شنو العادة، فليس للنهي عنه موقع أصلا، يعني ما يسوغ، لا يسوغ، لا يصح، ولا شنو بعد نقول، ولا يعقل من المولى أن ينهى عنه. ليش؟ لدى أمرين ضرورته، هذا الدليل أول، ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، بلا فائدة ولا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، تحصيل حاصل. لما كان النهي عبارة لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا، كان هاي كان جواب المن، لما كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه، في من لا بد منه، في فعلية التكليف لا بد منه، في تأثير العلم، يعني لما نعلم بالتكليف، متى يكون التكليف منجز وثابت وفعلي، لابد أن يكون ماذا، داخل محل الابتلاء، فإنه بدون الابتلاء لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. ومنه انقدح، يعني إذا افتهمنا أن النهي لأجل حدوث الداعي إلى الترك، مو شنو، لا، أن النهي جاء لمن شيخنا، لإيجاد الداعي إلى الترك، انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر، وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا، هو من هو الملاك، إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال. يعني إذن النهي لا يصح، اسمعوا، النواهي لا يستصح أن تصدر إلا أن تكون هناك شنو، شيئان، إيجاد الداعي، إيجاد الداعي وين، في نفس المكلف، على أن يكون تركي للنهي، وثانيا ألا يكون ماذا، شيء هو خارج عن محل الابتلاء. زين، إذا كان الشخص يريد شيئا، إذا كان الشخص يريد شيئا يطلبه، يميل إليه وإن لم يكن مقدورا،
وإن لم يكن مقدورا أو داخل محل ابتلاء بس يميل إليه. النهي يتعلق لما يتعلق يميل يتعلق له لا. ليش؟ لإيجاد الداعي للترك. يقول سيدي أنا قد لا أبتلى، ما يخالف، إيجاد الداعي يسوغ للشارع ماذا؟ أن ينهى. هذا في ماذا؟ هذا فيما إذا علمنا بأن هذا الشيء مبتلى به أو لا، مبتلى به أو لا. فأي شيء، يلا بس عبارتين حتى أدخل في مطلب آخر، عبارتين. فأي شيء كان خارج عن محل الابتلاء فلا يتعلق به النهي، وفعلية النهي بالنسبة إليه ساقطة. وأي شيء داخل محل الابتلاء، داخل في محل ابتلاء المكلف، فالنهي شنو؟ فالنهي ممكن، ما دام النهي ممكن فالفعلية شنو مولانا؟ متحققة، لو كان يدور الأمر في أطراف المشتبه. أما لو شككنا، هذا الكلام اللي كله تكلمنا إذا علمت أن هذا داخل محل ابتلاء أو خارج عن محل ابتلاء. أما لو شككت أن هذا داخل محل ابتلاء، لو شاك أشك في شيء أنه داخل محل ابتلاء، لولا داخل محل ابتلاء، لولا ما أدري. مثال ذلك، قال المولى لا تغصب، إيش قال لي؟ لا تغصب، وأنا لا أدري هذا البيت الذي أريد أشتريه اليوم في النجف، أريد أشتري بيت اليوم، هذا البيت الذي أريد أن أشتريه اليوم في النجف هو المغصوب، لو البيت الذي في قلوا ياي في أقصى العالم اللي أنا لا أروح هناك ولا أشوفه ولا أزوره ولا مبتلى به، في غرب أفريقيا، بيت في غرب أفريقيا أو هذا البيت اللي في النجف، أحدهما مغصوب، والله بالله تالله أحدهما مغصوب. جو قال سيدنا أحد البيتين مغصوب، إما الذي في النجف وإما الذي في أفريقيا اللي أنا لا أفكر أن أذهب ولا مبتلى أصلا. فهنا بالنسبة لي النهي وقع على من؟ أحد البيتين. هل هذا النهي فيما دار في دار أحدها مقدور والآخر غير مقدور أو مبتلى به؟ هذا النهي أقع في شك فيه. هذا الاشتباه وهذا الشك يجعل النهي فعلي أو لا؟ يجعل النهي فعلي أو لا؟ الشيخ يقول لا، يظهر على أنه أنت لا، ما دام ما تدري المغصوب إما هذه الدار أو تلك، فالنهي بالنسبة لك غير فعلي. ليش غير فعلي؟ لأنه أحد الأمرين بالنسبة لك خارج عن محل الابتلاء، فلما خارج عن محل الابتلاء فأنت غير مكلف به. فإذا غير مكلف به يجي هذا البيت اللي بالنجف، أخلي إيدي عليه، هو هذا المغصوب أو لا؟ الأصل عدم. يلا خلينا نكتب. لو شككنا أن المورد المشتبه داخل في محل الابتلاء أو لا، داخل في محل الابتلاء أو لا، أقوال ثلاثة. ذهب الشيخ الأنصاري والنائين قدس الله أنفسهما الزكية، ذهب إلى الرجوع إلى الإطلاقات،
بمعنى يلا شيخنا بمعنى نعم بمعنى أن لا تغصب لا تغصب تشمل المبتلى وغير المبتلى لأن هذا ما أدري أنا مبتلى مو مبتلى لا تغصب تشمل ما تشمل لا تغصب تشمل إيه إطلاق إطلاق لا تغصب أنا جاءت كان في النواهي الآن شيخنا في النواهي مو أحلى في النواهي لا تغصب مطلق سواء معلوم الابتلاء أو مشكوك الابتلاء وعليه نقول أن أدلة التكليف تشمل المورد المشكوك تشمل المورد المشكوك ببركة الإطلاقات سين بلي حرمة الخمر لما قال لك شنو مولانا حرمة الخمر قال لك لا تشرب الخمر اسمعي لما قال الخمر حرام لا تشرب الخمر هذا الخطاب خطاب شنو مولانا يشمل صورة الابتلاء بالخمر وعدم الابتلاء بالخمر وشنو لا عفوا يشمل الخمر المبتلى به أما المعلوم الخروج عن محل الابتلاء لا ليس مشمولا لا تشرب ليس مشمولا للا تشرب ولكن المشكوك الابتلاء ما صار واضح عندي خطاب لو ما عندي خطاب شو يقول لا تشرب لا تشرب مطلق لو مقيد فيخرج يقينا الذي هو خارج عن محل ابتلاء يخرج من تحت الإطلاق لأنه في الواقع لا تشرب لا ماذا لا يشمل الخارج عن محل ابتلاء خلص المعلوم الغير المبتلى به أنا غير مبتلى به خارج عن هذا لا تشرب واضح واضح هذا أم فيبقى تحت لا تشرب المبتلى به والمشكوك الابتلاء داخلين تحت الإطلاق لولا نعم فيكون التنجيز بالنسبة إليه ثابت فالحكم التكليفي بالنسبة إليه ماذا؟ فعلي من جميع الجهات فعلي من جميع الجهات أنصاري كان برأي الأنصاري والنائيني رأي الأنصاري والنائيني القول الثاني حتى الوقت لا يأخذنا القول الثاني سيد زكي القول الثاني أما الآخنت الشيخ الآخوند قال المشكوك أنه داخل تحت محل الابتلاء أو لا نجري فيه البراءة نجري فيه البراءة ليش؟ لأن احنا قلنا أن فعلية التكليف منوطة بمن؟ بكونها داخل محل الابتلاء وكل من لم يكن وكل ما كان داخل عن محل ابتلاء فعلية التكليف ثابتة وما كان شنو غير مبتلى به فهو خارج أما إذا شك فهو من موارد الشك في أصل التكليف وموارد الشك في أصل التكليف مجرى علما للبراءة مجرى للبراءة واضح هذا؟ القول الثالث وهو للعراقي قدس سره هذا مو مهم هذه بس للإفادة إفادة هذا تستفيد الشيخ العراقي قال موارد الشك على أنه مورد ابتلاء أو لا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا بد التمسك بالاحتياط لا بد من التمسك بالاحتياط مشكوك الابتلاء الذي داخل محل الابتلاء والمشكوك لا بد من الاحتياط نعم أحسنتم ذاك الأنصاري باعتبار تمسك بالإطلاقات بالإطلاقات هنا تمسك بمن بالأصل العملي ليش هناك تمسك بالإطلاقات قال لأن الدليل الإطلاق ثابت بمقدمات الحكمة هذا قال لا الإطلاقات ما موجودة
ليش؟ لأن الإطلاق يمكن أن يكون الإطلاق فيما يمكن التقييد، وهذا لا يمكن التقييد فيه، راح أبين إن شاء الله تعالى لا يمكن التقييد فيه، فلا إطلاقه. فنرجع علما اشتغال يقيني يسد الفراغ اليقيني، فالنتيجة واحدة ولكن الطريق مختلف. واضح؟ ولو شك بذلك، الآن نجي إلى المرحلة الثانية من البحث. ولو شك أذن لو لا ولو شك في ذلك، في من شيخنا، في من شك أن هذا مورد ابتلاء أو لا، كان المرجع هو البراءة. هذا قول من؟ المصنف. أنا شكتبت فوقه خلافا للأنصاري، كتبت خلافا للأنصاري الذي قال ماذا مشمول بخطاب لا تشرب لعدم القطع بالاشتغال. هذا ضرب شنو مولانا؟ ضرب الشيخ الأنصاري والعراقي معا. قال ما عندي اشتغال يقيني. ليش ما عندك اشتغال؟ لأن شك في أصل التكليف، شك في أصل التكليف، لا إطلاق الخطاب. شيخنا الأنصاري ماكو إطلاق هنا، ماكو إطلاق، حتى أنا أرجع إلى الإطلاق. لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب. الأنصاري قال أكو إطلاق، الشيخ قال ماكو إطلاق، ولا أكو اشتغال لأنه شك في أصل التكليف ضرورته. هنا رح يدخل وين؟ يدخل في بحثه على أن رأيي هو الصحيح ورأي الشيخ الأنصاري باطل. هنا رح يدخل على أنه لماذا أنا قلت بالبراءة والشيخ الأنصاري قال بالإطلاق ضرورته. سيأتي بيان يوم غد، والحمد لله رب العالمين. لو كنا نكمل أحسن، ولكن ما صار وقت.